بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه، قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا ونحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب.
نعم، أكمل أكمل.
وإنما حدني على ما بينت،
يعني جعلني أقول هذا القول، حداني. نعم.
وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله تعالى موفقنا وإياهم للرشاد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون. المؤلف رحمه الله بعدما بين أخلاق الذين قرأوا القرآن لا يريدون به الله سبحانه وتعالى، وبين آدابهم السيئة والقبيحة، قال: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون. يعني أن الإنسان الجاهل أو العامي إذا رآه ويعلم أنه من حملة كتاب الله وأنه يعمل هذه الأعمال السيئة، فإنه قد يفتتن به وقد يقتدي به، فضرره على الناس ضرر عظيم، وخطره خطر جسيم. ولذلك قد يقتدي بهذا الإنسان الذي حمل القرآن ولم يعمل به ولم يتخلق بأخلاقه، قد يتعلق به أو يتخلق بأخلاقه المفتون الجاهل السفيه الصغير الذي لا يعلم أن هذه الأخلاق أخلاق سيئة، لأنه يراه أنه رجل من حملة كتاب الله فصار مفتونا به. ولذلك قال المؤلف: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون. لماذا؟ قال: لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. فحدد هنا أن الذين يقتدون به هم الجهال، لأنهم يجهلون أن هذه الأخلاق التي تخلق بها هي أخلاق سيئة، لا يعلمون ذلك. هم يرون أن هذا الرجل رجل كامل لأنه من حملة كتاب الله فبمثله يقتدى به، لكنهم يجهلون أن هذه الأخلاق التي يتصف بها هي أخلاق سيئة وآداب غير حسنة. قال: فإذا عيب على الجاهل، يعني قيل للجاهل الذي وقع مثلا في الكذب لا تكذب، قيل له مثلا: لماذا أنت لا تصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين؟ ماذا يقول؟ قال: فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا، يعني أن فلان الذي يشار إليه بالبنان الذي حمل كتاب الله سبحانه وتعالى لا يصلي الفجر في المسجد، أو أنه يقول كذا وكذا، أو أنه يغتاب، أو أنه يكذب، ونحن أولى أن نفعله، يعني نحن أقل منه، لم نحفظ كتاب الله ولم نحمل كتاب الله، فلا تعيب علينا. وهذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. وهذا يتبين لنا خطر الذي يتخلق بالأخلاق السيئة وهو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الجهال يقتدون به، يقولون فلان يحفظ القرآن كاملا ينام عن صلاة الفجر. فهؤلاء الجهال يتمادون في الجهل، يتمادون في التفريط، في سواء في الواجبات أو في يعني الوقوع في المحرمات أو ارتكاب المحرمات. فإذا عيب على أحدهم قال فلان الحامل لكتاب الله الذي يحفظ القرآن كاملا يفعل هذا، فنحن أولى أن نفعله كما بين المؤلف. فيكون فتنة لكل مفتون، لكل جاهل. قال ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم، يعني لإثم وذنب عظيم، لأنه صار قدوة للناس في الشر. فإذا كان قدوة لغيره في الشر والناس يتبعونه فيأخذ وزره، وزر من اتبعه، ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالأمر خطير، فهو يكون قدوة سيئة لغيره. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ثبتت عليه الحجة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، ما فيه إلا طريقان فقط، إما أن يكون القرآن حجة لك يوم القيامة ويكون شفيعا لك يوم لقاء الله، أو يكون حجة عليك لأنك لم تتخلق بأخلاقه ولم تتأدب بآدابه ولم تقف عند حدوده ولم تعمل بأوامره ولم تنتهي عما نهى الله عز وجل في كتابه، فيكون حجة عليك. قال ولا عذر له إلا أن يتوب، لا عذر لهذا الذي لم يعمل بكتاب الله إلا أن يتوب، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، يكون صادقا في توبته، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، يقبل التوبة من عباده، بل يحب التوابين سبحانه وتعالى وهو غني عنهم. قال المؤلف وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق، يعني الذي جعلني أبين هذه الأخلاق القبيحة لبعض حملة القرآن، قال نصيحة مني لأهل القرآن، يعني الذي جعلني أبين هذه الأخلاق القبيحة بسبب أني أريد أن أقدم نصيحة لأهل القرآن الذين وفقهم الله عز وجل لحمل كتابه. وهذه النصيحة لأهل القرآن خصوصا، لكنها للمسلمين عموما. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعرف الخير ليفعله، وأن يعرف الشر ليجتنبه. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، في رواية مخافة أن أقع فيه. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم. ولذلك على المسلم أن يتعلم الخير وأن يتعلم الشر. لماذا يتعلم الخير؟ حتى يتبعه ويقوم به ويفعله، ويتبع ويتعلم الشر حتى يجتنبه ولا يقع فيه ويحذر منه. هذا هو الواجب على المسلم. ولذلك بين المؤلف أن ما بينه من قبيح هذه الأخلاق هي نصيحة منه لأهل القرآن حتى لا يقعوا في هذه في هذه الأخلاق السيئة. وهذا من باب النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمطلوب من كل إنسان أن يعرف الأخلاق الفاضلة والآداب الجليلة العظيمة حتى يكون من أهلها، حتى يتصف بهذه الأخلاق العظيمة، وأن يعرف الأخلاق السيئة ليحذر منها ويجتنب من الوقوع فيها ويحذر منها إخوانه المسلمين. قال نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة، يعني حتى يعرفوا الأخلاق الحسنة الفاضلة ويتبعوها، ويعرفوا الأخلاق السيئة والآداب المشينة فيجتنبوها ويحذروا منها. قال ويتجافوا عن الأخلاق الدنية، ويتجافوا يعني يجتنبوا ويبتعدوا عن الأخلاق الدنية، الأخلاق السيئة التي حذر منها ديننا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله موفقنا وإليه وإياهم للرشاد. الله عز وجل هو الذي يوفق عباده للأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك الأخلاق الحسنة لا يهدي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يوفقه للأخلاق الحسنة، وأن يعني يبعد عنه الأخلاق السيئة والألفاظ التي نهى عنها الله عز وجل ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وَأَلَمُوا رَحِمَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنِّي قَدْ رَوِيتُ فِيمَا ذَكَرْتُ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى مَا كَرِهْتُهُ لِأَهْلِ الْقُرْآنِ، فَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا حَضَرَنِي لِيَكُونَ النَّاظِرَ فِي كِتَابِنَا يَنْصَحُ نَفْسَهُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ الْقُرْآنِ، فَيُلْزِمُ نَفْسَهُ الْوَاجِبُ، وَاللَّهُ تَعَالَى
نعم. المؤلف رحمه الله عندما أو بعد أن بين هذه الأخلاق السيئة والآداب الدنية التي يجب أن يجتنبها حامل القرآن خاصة والمسلم عامة، أن يعني بعد أن بين هذه الأخلاق وهذه الآداب والأوصاف، بين الأدلة والنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وكذلك الآثار التي جاءت عن السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عن الصحابة، بين كما سيأتي معنا إن شاء الله، بين هذه النصوص من السنة ومن الآثار عن الصحابة والتابعين. قال واعلموا رحمنا الله وإياكم، أني يتكلم عن نفسه، أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، يعني سآتي ببعض النصوص التي تدل على ما ذكرت أن هذه من الأخلاق التي نكرهها لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني، يعني ما يعني وفقني الله عز وجل للوصول إليه من هذه النصوص، ليكون الناظر في كتابنا، يعني يقصد هذا الكتاب، المطلع على هذا الكتاب، ينصح نفسه عند تلاوته القرآن. إذا عرف هذه الأخلاق السيئة فإنه ينصح نفسه، يبدأ بنفسه قبل أن ينصح غيره من الناس، فيلزم نفسه الواجب، يعني يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه بعد أن يعرف هذه الأخلاق ويجتنب هذه الأخلاق السيئة، والله تعالى الموفق. ولذلك المؤلف بيّن أنه سيأتي ببعض النصوص الدالة على هذا المعنى الذي ذكره. نعم.
حدثنا جعفر بن محمد الفرياني، ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي،
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي. عندك الفريابي ولا الفرياني؟
عندي الفرياني مكتوب.
فرياني؟
بعد نعم.
لا هو الفريابي. نعم.
بعد عندي المتن. أحسن الله عليك. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي.
الفريابي. نعم الشيخ أحمد، ما أسمعك أنا. طيب نقرأ. قال المؤلف: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به الله يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. هذا القول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن قول عمر رضي الله عنه لقد أتى علينا، يعني على الصحابة، يقصد علينا يعني على الصحابة، لأن عمر الخطاب من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى علينا حين يعني وقت أو زمن، وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، يعني في زماننا لا نرى أحدا يقبل على كتاب الله قراءة وحفظا وتدبرا وعملا إلا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا في زمنهم، زمن الصحابة والتابعين. فلما كان هاهنا، يعني بعد هذا الزمن، زمن الصحابة، تأخر الزمان عن زمن الصحابة، فخرج عليهم أناس لا يريدون يعني أن يتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى يريدون به وجه الله، خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، يعني يريدون به الدنيا، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم. هذا نصيحة من عمر بن الخطاب، أن يريد الإنسان بقراءته وأعماله أن يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فأصلحوا نيتكم فيما بينكم وبين الله في قراءتكم للقرآن، أصلحوا أعمالكم. وهذه نصيحة وتنبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنية تحتاج إلى متابعة، إلى معالجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد للإنسان أن يراقب نيته باستمرار، وأن يعمل الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى، يريد بها وجه الله، لا يريد بها الدنيا ولا الثناء ولا المدح ولا أي شيء من حطام الدنيا، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن تكون الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى، والنية محلها القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: فإن كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم. فالقرآن نزل وفيه آيات تبين صفات الذين يعني تخلقوا بالأخلاق السيئة من المنافقين ومن اليهود ومن الكفرة ومن غيرهم، ففضحهم القرآن، بين أخلاقهم السيئة، بين صفاتهم الدنية التي كان القرآن ينهى عنها، ففضح الله عز وجل المنافقين، فضح الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال في المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى وغير ذلك. فبين الله عز وجل هذه الأخلاق السيئة التي يتصفون بها، وفضح أمرهم سبحانه وتعالى في كتابه. قال فأما اليوم، هذا القول لعمر بن الخطاب، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، وانقطع الوحي، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فانقطع الوحي. وإنما أعرفكم بما أقول من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. نعم، وهذا هو المطلوب من الإنسان، أن يحسن الظن بأخيه المسلم، وأن نحكم على الإنسان بما يظهر أمامنا. إن رأيناه من أهل الصلاة شهدنا له بالإيمان والصلاح، وإن رأيناه غير ذلك فنحكم عليه بنقيض ذلك. فنحن نحكم على الإنسان بما يظهر لنا، أما السرائر فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، لأن السريرة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. أما الظواهر فيعني ما يظهره الإنسان أمام الناس، فنحب هذا الإنسان ونواليه بقدر طاعته لربه، ونبغضه بقدر معصيته ربه سبحانه وتعالى. بهذا يتحقق الولاء والبراء والحب والبغض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذا الأثر عن عمر بن الخطاب يبين أن الإنسان نحكم عليه بظاهره بعد انقطاع الوحي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين القرآن أوصاف المنافقين وغيرهم من، وحذرنا منهم فنعرفهم بصفاتهم. أما الآن نحكم على الإنسان بظاهره، نحكم على الإنسان بظاهره، ولا نسيء الظن في المسلم أبدا، حتى نرى منه ما نحكم عليه بأنه اتصف بصفة سيئة أو تخلق بأخلاق سيئة. نعم، الشيخ أحمد موجود؟ طيب ايش فيه، انقطع الخط؟ طيب يلا تفضل حدثنا.
حدثنا ابو بكر محمد بن يحيى بن سليمان البروزي قال ثنا عبيد الله بن محمد العيشي ثنا حماد بن سلمة أن الجريري عن أبي نظرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس، وذكر نحو من حديث الفريابي. قال محمد بن الحسين فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟
نعم، هذا 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 تعجب واستغراب من المؤلف الإمام الآجري رحمه الله تعالى. يقول إذا كان عمر بن الخطاب وهو في زمن الصحابة قد خاف على قوم، يعني في زمنه قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن كلما تقدم الزمان فالذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل القرون، ثم الذين يأتون بعدهم، ثم الذين يأتون بعدهم، وهكذا. قال فما ظنك بهم اليوم، فما ظنك بهم اليوم، يتكلم الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن زمنه في القرن الرابع، وهو القرن الذي عاش فيه الإمام الآجري رحمه الله تعالى. فما ظننا جميعا بزماننا هذا القرن الرابع عشر. ولذلك لا يأتي على الناس زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا والذي بعده شر منه. فهذا استغراب من المؤلف رحمه الله تعالى. فالأمر خطير، قد يكون الإنسان حاملا لكتاب الله لكن تجده يتصف بصفات سيئة، حتى لو ما يعني ما ظهرت أمام الناس، تجده يغتاب، تجده يكذب، تجده يسب، تجده يسيء الظن، تجده يحسد في قلبه، نسأل الله العافية. فلا يتصف بصفات كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون الكدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجل الدنيا ولا يطلبون به الآخرة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث يعني أن ذكر أن هناك أقواما يعني سيأتي زمان، سيكون هناك أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح. القدح مقصود به السهم الذي يرمى به، يعني من يعني المعنى من 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 حيث إتقانهم لتلاوة كتاب الله وضبطهم للحروف ومخارج الحروف والتجويد وغير ذلك فيما يتعلق بالقراءة والإتقان لكتاب الله. يقيمونه إقامة دقيقة، لكن يريدون بهذه التلاوة بهذه القراءة عاجل الدنيا، يقول ويتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يريدون به الدنيا، لم يقرؤوه تقربا لله سبحانه وتعالى، لم يقرؤوه يريد به وجه الله والدار الآخرة والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، بل يريدون به الدنيا. قال ويتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة، يعني يريدون الأجر والثواب بالدنيا، لا يريدون به الثواب الأخروي، ليس لهم يعني ليس همهم أن ينالوا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإنسان لا بد أن يقصد بالعمل الصالح أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد به كما بينا لا ثناء ولا مدح ولا مال ولا غير ذلك، أن يكون مقصده هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. نعم.
حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حميد الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه.
نعم، هذا الأثر عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، يعني أتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متحلقون نقرأ القرآن. قال: وفينا الأعجمي والأعرابي، يعني فيهم العربي والعجمي، العجمي الذي لا يتكلم العربية أو لا يفقه العربية، هذا المقصود بالعجمي. ولذلك لا تكون قراءة العربي مثل قراءة العجمي، قراءة العربي أفضل وأتقن، فالقراءات مختلفة ومتفاوتة. هذا متقن في القراءة هو العربي، والعجمي غير متقن أو يتتعتع في القرآن أو يصعب عليه تلاوة القرآن لأنه عجمي. قال: وفينا الأعجمي والأعرابي. قال: فاستمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة هؤلاء الذين يقرؤون القرآن، استمع إلى تلاواتهم، فاستمع إلى قراءة العربي واستمع إلى قراءة الأعجمي وغير ذلك. ثم قال لهم فقال اقرأوا، يعني استمروا بالقراءة، فكل حسن، فكل حسن، يعني قراءة الأعجمي حسنة، قراءة حسنة، وقراءة الأعربي أو العجمي قراءة حسنة. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن سواء الأعجمي أو الأعرابي، خاطبهم جميعا وأثنى عليهم، أثنى على الذي أتقن القراءة والذي لم يتقن أو الذي يعني دون المتقن في الإتقان. وهذا كله لماذا؟ حتى يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخير ويحثهم على الاستمرار في ذلك. ولذلك تجد بعض الناس يتتعتع في قراءة القرآن أو يشق عليه قراءة القرآن أو إتقان القراءة أو التلاوة، فتجد من يحطمه، يقول أنت لا تقرأ قراءة جيدة وأنت كذا، أن تحتاج، يعني لا يقدم له نصيحة، بل يجعله ينفر من القراءة، من قراءة القرآن، ولا تكون عنده همة. ولذلك لا بد أن نشجع الناس على ذلك ونحفزهم. وأيضا الإنسان ينبغي له، خاصة الذي عنده قصور أو نقص في التلاوة وفي الإتقان، ينبغي له أن يجاهد نفسه على يعني تقويم القراءة، يطور نفسه ويستعين بالله قبل ذلك ويدعو الله عز وجل. قال: سيأتي قوم يقيمونه، يعني يقيمون هذا القرآن كما يقيمون القدح، يعني السهم، كما بينا السهم الذي يرمى به. فتجد بعض الناس يقيم القراءة، يعني تلاوته جيدة ومحكمة ودقيقة، كذلك مخارج الحروف يضبطها، كذلك الحفظ يتقنه، ولا تجد عنده أخطاء في التلاوة. قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذه هي المصيبة، هؤلاء الذين يتقنون التلاوة تجدهم قراء، تجد لهم تلاوات منتشرة في التسجيلات وفي في اليوتيوب وغيرها، لكن البعض منهم يتعجلون هذه القراءة وهذه التلاوة وهذا الإتقان، يريدون به المال والتكسب من الدنيا، يريدون به الثناء والمدح، يريدون أن يقال لهم القارئ الفلاني مجود ومتقن، ولا يتأجلونه، يعني لا يريدون بذلك الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، يريدون ما في الدنيا في العاجلة، المدح، المال، الثناء، الصيت، لا يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن الأجر الذي يدخره لهم يوم لقائه سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أن الحسين بن الحسن المروزي أن ابن المبارك أن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي قال بين نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفهم كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
نعم. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن الناس فيهم المتقن لكتاب الله وفيهم غير ذلك، فيهم الأحمر والأسود، يعني المقصود بذلك يعني العربي والعجمي، والناس مختلفون في ذلك، لكن قد تجد من لا يتقن العربية يتقن تجويد وقراءة القرآن ومخارج الحروف عنده أفضل من العربي، وهذا توفيق من الله. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال بينا نحن نقترئ، يعني نقرأ القرآن، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على أنه رأى أصحابه يقرؤون القرآن، وهذه نعمة، قراءة القرآن والاجتماع عليه وتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم، لأن الكتاب هداية فيه إصلاح للناس ولأخلاقهم ولأدابهم ولتصرفاتهم، وهو نور وبشرى ورحمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن فيه خير عظيم، يكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله كتاب الله واحد، نعم كتاب الله هو القرآن الكريم، ليس هناك كتاب آخر، كتاب الله واحد الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، وفيكم الأحمر والأسود، يعني أنكم مختلفون، يعني أجناسكم وألوانكم تختلف، لكن يجمعكم الإيمان، يجمعكم الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فالإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى رغم اختلاف الأجناس والألوان نعمة عظيمة لا بد للمسلم أن يستشعرها. فأنت يا من تحضر حلقات التحفيظ، وأنت أيها الأخت التي تدرسين في الدور النسائية، استشعروا هذه النعمة العظيمة، غيركم لم يوفق لهذه النعمة وأنتم وفقتم، فاجعلوا مقاصدكم ونياتكم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعبرة بالتقوى ليست بالألوان ولا بالأجناس ولا بالقبائل ولا بالعشائر ولا بالعوائل ولا بكثرة المال وقلة المال ولا بكثرة يعني المناصب أو المؤهلات وغير ذلك، العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة، أن رأى أصحابه مجتمعين على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم بقراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن، حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن وعلى الاعتناء بكتاب الله قراءة وتدبرا وعملا. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يعني أنهم دقيقون في الإتقان، يتقنون القرآن من حيث التلاوة، من حيث التجويد، ومن حيث مخارج الحروف، يعرفون كل هذا ويتقنونه ويعتنون به عناية فائقة ودقيقة كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم. هذه هي المشكلة وهذه هي المصيبة. يعني حظ هؤلاء من القرآن عند مخارج الصوت فقط، الحنجرة، أما القلب فلا يصل شيء، يصل إليه شيء من القرآن، من كلام الله سبحانه وتعالى، فلم يستفيدوا. القرآن لا يجاوز تراقيهم، لماذا؟ لأن همهم الدنيا، لا يريدون بذلك الآخرة، لا يهتمون بالعمل بما جاء في كتاب الله، فهم يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، وهذا بيناه أنهم يريدون أجر قراءتهم في الدنيا، ثناء، المدح، الصيت، المال، أو يريدون أن يعني يتكسبوا أو ينالوا وظيفة أو منصبا، سواء في المحافل أو غير ذلك، مقابل المال، وهذا من العبث، لأنهم لا يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فسيكون عليهم حجة يوم لقاء الله. فالواجب على من وفقه الله عز وجل أو فتح عليه في حفظ القرآن وإتقان كتاب الله سبحانه وتعالى أن يجاهد نفسه على أن يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولذلك يسأل الله عز وجل أن يصلح له نيته، اللهم أصلح فساد قلبي، أن يكثر من هذا الدعاء. وإذا رأى الناس يثنون عليه ويمدحونه فينبغي له ألا يغتر ولا يعجب ولا يرائي ولا يسمع، بل يسأل ربه أن يخلصه من هذه الفتنة، قد تكون فتنة اجتماع الناس عندك في المسجد وأنت كإمام لحسن صوتك، انتبه واحذر من هذه الفتنة، قد تكون فتنة ابتلاك الله عز وجل بها ليرى منك ماذا تفعل وماذا تصنع. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة، أن يسأل الله عز وجل أن يصلح له النية، وأن يصلح له سريرته، وأن يخلصه من هذه الفتن، فتن الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ الذي قرأ القرآن، والحديث معروف في الصحيحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الأمور التي ستقع في آخر الزمان، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فهي وقعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، فقد وقعت في هذا الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو محمد أيضا أن الحسين بن الحسن أن ابن المبارك أن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار.
نعم، هذا الحديث حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن دين الإسلام وهو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، انتشر في جميع بقاع الأرض حتى يجاوز البحار. هذا الدين تجاوز البحار. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. قال وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله. ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه يعني أتقنوا هذه القراءة، قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ يعني لا يوجد أقرأ منا، من أعلم منا؟ لا يوجد أعلم منا، لأنهم يرون أنهم أتقن أو أكثر الناس إتقانا لكتاب الله وأضبط لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه نوع من المراءة، فيه عجب بالنفس، فيه مفاخرة، فيه مدح للنفس. فهنا النية فيها خلل والمقصد فاسد، ليس لله سبحانه وتعالى، بل يريدون بذلك بهذا الإتقان وهذا الضبط لكتاب الله المفاخرة والعجب بالنفس والمراءة والثناء من الناس وغير ذلك. وهذه نية فاسدة، نية فاسدة. ثم التفت إلى أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال هل ترون في أولئك من خير؟ يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هل ترون فيهم خير؟ قالوا لا، قالوا لا. قال فأولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار والعياذ بالله. هذا هو مصيرهم، لأنهم لم يعملوا بكتاب الله، لم يريدوا بهذه القراءة وهذا الضبط وهذا الإتقان ما عند الله سبحانه وتعالى، بل يريدون به المراءة والمفاخرة والعجب بالنفس والصيت والرياسة وغير ذلك وتحصيل المال من الدنيا، لا يريدون به ما عند الله سبحانه وتعالى. فلم يقرؤوه إلا لأجل الدنيا والمباهاة والتعالي على الناس. ولذلك يحذر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف أول من يقضى عليهم يوم القيامة أو تسعر بهم النار يوم القيامة. ذكر منهم الذي قرأ القرآن، فيقول له الله عز وجل يوم القيامة فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، يعني قيل هذا الكلام في الدنيا، قيل ما شاء الله هذا القارئ الفلاني مجود ومتقن، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. ولذلك هؤلاء الذين وفقوا لإتقان كتاب الله ينبغي، بل يجب عليهم أن يراجعوا نياتهم وأن يصححوا مقاصدهم قبل أن يغادروا هذه الدنيا. لا يغتروا بمديح الناس وثناء الناس، القارئ الفلاني له قراءات عديدة في اليوتيوب، له قراءات في إذاعة القرآن ونحو ذلك. إذا كان مقصده حسنا فالحمد لله، هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يثنون الناس عليه، لكن لا بد أن يحاسب نفسه، أن يراجع نيته، ألا يغتر ولا يعجب بكلام الناس، بل يريد بذلك وجه الله، وأن يسأل الله عز وجل أن يخلصه من هذه الفتنة، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه. نعم.
وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن الحميد الواسطي، ثنا زهير بن محمد قال أن عبيد الله بن محمد قال أن ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث مثله.
نعم أكملك.
وحدثنا ابن الحميد الواسطي أيضا ثنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو نعيم ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال إن كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به.
نعم هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن كنا صدر هذه الأمة، يعني المقصود به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يتكلم عن الزمن الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل العظيم المبارك، وهم خير الناس، خير من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يختر لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما روى ذلك البخاري ومسلم. فذكر ابن عمر قال وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، يعني أن ابن عمر يبين أن الصحابة ليسوا كلهم يحفظون القرآن، يعني هناك من الصحابة لم يحفظوا القرآن كاملا، ومن الصحابة من حفظ كتاب الله مع جلالتهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من حفظ القرآن كاملا، ومنهم من حفظ الكثير من سور كتاب الله، ومنهم من حفظ القليل، لكنهم مع ذلك لم يحفظوا إلا القليل من كتاب الله، كانوا خيارا، كانوا يتصفون بالأخلاق العظيمة وبالآداب الجليلة، كانوا أئمة في الصلاح والتقوى والفضل والهدى والعبادة والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بحفظ كتاب الله كاملا ثم تخالف ما جاء في كتاب الله، العبرة بأن تتصف بالصفات الجليلة والأخلاق العظيمة التي جاءت في كتاب الله حتى لو لم تحفظ كثيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى، العبرة بالاتصاف بهذه الصفات العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه. وهذا ما بيّنه ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث في هذا الأثر، قال وكان القرآن ثقيلا عليهم، وكان القرآن ثقيلا عليهم، يعني أن أوامره ونواهيه وزواجره والوعد والوعيد الذي جاء في كتاب الله ثقيلة، يستشعرون المسؤولية وثقل هذه المسؤولية، ورزقوا العمل به. هؤلاء الصحابة مع أن القرآن كان ثقيلا عليهم لكنهم رزقهم الله عز وجل العمل بهذا القرآن، وهذا هو المطلوب. فكان الصحابي لا يحفظ كثيرا من القرآن أو بعض الصحابة، لكنهم كانوا يعملون، كانوا يعملون بالأوامر ويجتنبون النواهي، كانوا من أهل الصلاة، كانوا من أهل الصدق، كانوا من أهل الإحسان، كانوا من أهل الصلة، صلة الأرحام والبر والصدقة، فيأتون ما أمر الله به وينتهون عما نهى الله عز وجل عنه. قال وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن، يعني الزمن الذي يأتي في آخر الزمان، الناس الذين يأتون في آخر الزمان يخفف عليهم القرآن، يعني يكون حفظ القرآن عليهم سهلا خفيفا حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به، فلا يعملون به. وهذه هي المصيبة، أن في آخر الزمان يحفظون كتاب الله ويتقنونه ويجودونه، وتجد بعضهم عندها القراءات العشر والقراءات السبع، لكنه يحسد يغتاب، يكذب، لا يفي بالوعد، يأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. وهذا الحمد لله قليل، وإن كانوا قلة لكنه موجود كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للإنسان أن يحذر من هذه الصفات التي اتصف بها هؤلاء الذين لا يريدون بقراءة القرآن وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم.
وحدثنا ابن عبد الحميد ثنا زهير بن محمد أن سعيد بن سليمان أن خالد يعني الواسطي عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال من قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشربون الماء لا يجاوز تراقيهم.
نعم، هذا حتى هذا الأثر أو هذا الحديث مثل الحديث السابق والذي قبله يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يعني في آخر الزمان أقوام يرثون هذا القرآن يشربونه كما يشرب الماء، يعني يكون يعني يتقنون قراءة هذا القرآن ويحفظونه بسهولة، يحفظونه حفظا سريعا سهلا. وهذا ما يعني ما نشاهده في هذا الزمان، تجد الإنسان قد يحفظ القرآن في عدة شهور، مع أن الصحابة كانوا يجلسون سنوات يحفظوا فيها بعض السور. فهذا ملاحظ في هذا الزمان، أن الله عز وجل ييسر على الإنسان حفظ كتابه. لكن هناك مع أن هذا الإتقان لهذا القرآن والحفظ سريعا كما يشرب الماء، الماء يشرب بسرعة، لكنه لا يجاوز تراقيهم، نسأل الله العافية، مع إتقانهم للقرآن وحفظهم لكلام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في أحاديث كثيرة بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك بعض الناس ممن وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه قد يغتر ويعجب بنفسه، وقد يغتر به بعض الناس يقوم بأعمال مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني يفتن به بعض الناس وهم الجهال، كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى قبل قليل أو مر بنا. فالواجب على الإنسان أن يعمل بكتاب الله حتى ولو لم يحفظ إلا القليل. ولذلك ذكر جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين يعملون بكتاب الله ولو لم يحفظوا إلا القليل. ولذلك أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم الذين يعملون بكتاب الله حتى لو لم يحفظوا القرآن كاملا، هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالعبرة بالعمل بكتاب الله حتى لو لم تحفظ إلا اليسير، لكن إذا وفقك الله لحفظ كتابه كاملا والعمل به والدعوة إليه فأنت في خير عظيم وتوفيق جليل من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعظمته وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.